بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. يقول تعالى ذكره: كلا إن كتاب الأبرار، والأبرار جمع بر، وهم الذين بروا الله بأداء فرائضه واجتناب محارمه. وقد كان الحسن يقول: هم الذين لا يؤذون شيئا حتى الذر. ساق بإسناده عن شيخ عن الحسن قال: سئل عن الأبرار قال: الذين لا يؤذون الذر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأبرار كما ذكر الإمام قال: الذين بروا الله بأداء فرائضه واجتناب محارمه، وهكذا يفسر الأبرار في كتابه. ثم أورد قولا للحسن ولم يعترض عليه، وأن الأبرار هم الذين لا يؤذون شيئا حتى الذر. ولو تأملنا الآن ما علاقة التفسير الذي ذكره الإمام بتفسير الحسن، يعني هل بينهما علاقة؟ يعني الآن الحسن أراد أن يوصل لنا صفة من صفات الأبرار، وهو أنهم أو وهي أنهم لا يؤذون الذر، يعني النمل الصغير. فكأنه من شدة إحسانهم لا يؤذون هذه النملة التي لو مشوا قد يدوسون عليها فيتحرزون من إيذائها. فإذا كانوا يتحرزون من إيذاء هذه النملة الصغيرة فمن باب أولى ما هو أعظم منها، ومن باب أولى ما هو أيضا متعلق بحقوق الناس، ومن باب أولى أيضا ما هو متعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل الحسن هذا من باب ضرب المثال، يعني فعل الحسن من باب ضرب المثال لنوع من البر الذي يحب الله سبحانه وتعالى. فإذا تكون العلاقة بينهما أن تفسير الإمام الطبري على العموم وتفسير الحسن على التمثيل. نعم.
سم تنبه عليه دائما اسلوب هنا
كيف
لابن جرير،
وهو
انه اذا اراد ان ياتي بقول يعني قيل لكنه قد يكون لا يختاره او لا، وقد كان فلان يقول كذا، إيه؟ وكان هل يدخل هنا بان الامام رحمه الله يعني
طبعا سبق ان ذكرنا تقريرا اللي هو قد كان الحسن يقول، عباره وقد كان انها احيانا تدل على أن القول إيش ضعيف عند الإمام، فهل هذه تدخل في هذا الباب عنده الآن؟ واضح السؤال؟ يعني الآن سبق نبهنا على أن عبارة وقد كان تأتي عند الطبري في سياق ماذا؟ في سياق تضعيف القول أحيانا، فهل هذه تدخل في باب تضعيف القول أو أنها من باب الحكاية؟ أنا عندي الأقرب طبعا من باب الحكاية ليس من باب إيش التضعيف، لأنها تندرج في قوله، بخلاف بعض الأقوال التي إذا قال هذه العبارة واضح أنه بعد أن يستقر يعني يقرر المعنى ويرجح يذكر هذه العبارة. نعم.
وقوله لفي عليين، اختلف أهل التأويل في معنى عليين، فقال بعضهم هي السماء السابعة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر عن العليين، فقال كعب: هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين. وساق بإسناده عن قتادة في قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين قال: في السماء العليا. وساق بإسناده عن أسامة بن زيد عن أبيه في قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين قال: في السماء السابعة. ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: عليون قال: السماء السابعة. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله لفي عليين: في السماء عند الله. وقال آخرون: بل العليون قائمة العرش اليمنى، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ذكر لنا أن كعبا كان يقول هي قائمة العرش اليمنى. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين قال عليون قائمة العرش اليمنى. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة لفي عليين قال فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى. وساق بإسناده عن شمر بن عطية قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فسأله فقال حدثني عن قول الله إن كتاب الأبرار لفي عليين الآية، فقال كعب إن الروح المؤمنة إذا قبضت صعد بها ففتحت لها أبواب السماء وتلقتها الملائكة بالبشرى، ثم عرجوا معها حتى ينتهوا إلى العرش، فيخرج لها من عند العرش رق فيرقم ثم يختم بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة، وتشهد الملائكة المقربون. وقال آخرون بل عني بالعليين الجنة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين قال الجنة. وقال آخرون عند سدرة المنتهى، وساق بإسناده عن الضحاك قال إذا قبض روح العبد المؤمن عرج به إلى السماء فينطلق معه المقربون إلى السماء الثانية. قال الأجلح قلت وما المقربون؟ قال أقربهم إلى السماء الثانية، فينطلق معه المقربون إلى السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة حتى ينتهى به إلى سدرة المنتهى. قال الأجلح قلت للضحاك لما تسمى سدرة المنتهى؟ قال لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوها، فيقولون ربي عبدك فلان وهو أعلم به منهم، فيبعث الله إليه بصك مختوم يؤمنه من العذاب. فذلك قول الله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. وقال آخرون بل عني بالعليين في السماء عند الله، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين يقول أعمالهم في كتاب عند الله في السماء. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن كتاب الأبرار لفي عليين، والعليون جمع معناه شيء فوق شيء، وعلو فوق علو، وارتفاع فوق ارتفاع، فلذلك جمعت بالياء والنون كجمع الرجال إذا لم يكن له بناء من واحده واثنيه، كما حكي عن بعض العرب سماعا أطعمنا مرقة مرقين، يعني اللحم المطبوخ، كما قال الشاعر قد رويت إلا الدهيدهين قليصات وأبيكرين، فقال وأبيكرين فجمعها بالنون إذ لم يقصد عددا معلوما من البكارة، بل أراد عددا لا يحد آخره، وكما قال الآخر فأصبحت المذاهب قد أذاعت بها الإعصار بعد الوابلين، يعني مطرا بعد مطر غير محدود العدد. وكذلك تفعل العرب في كل جمع لم يكن له بناء من واحده واثنيه، فجمعه في جميع الإناث والذكران بالنون على ما قد بينا. ومن ذلك قولهم للرجال والنساء عشرون وثلاثون. فإذا كان ذلك كالذي ذكرنا فبين أن قوله لفي عليين معناه في علو وارتفاع، في سماء فوق سماء وعلو فوق علو، وجائز أن يكون ذلك إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى وإلى قائمة العرش، ولا خبر يقطع العذر بأنه معني به بعض ذلك دون بعض. والصواب أن يقال في ذلك كما قال جل ثناؤه إن كتاب أعمال الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم الله جل وعز منتهاه ولا علم عندنا بغايته، غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ الآن لما جاء يفسر عليين ذكر لنا الاختلاف في عليين مباشرة، فعندنا مجموعة من الأقوال، لعلنا نقف عند بعض الأقوال. طبعا بعض الأقوال تحدد مكانا معينا، مثل قائمة العرش اليمنى. مثل هذا الخبر بالذات يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل عن المعصوم، أن يكون خبرا عن المعصوم. أيضا نلاحظ في خبر قتادة أنه قال ذكر لنا أن كعبا كان يقول هي قائمة العرش اليمنى، وفي الروايات الأخرى نجد أنه اعتمد عبارة كعب وكأنه قبلها، وهو قال في الرواية التي بعدها فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى. كذلك ابن عباس سأل كعب الأحبار عن المراد بعليين، وذكر له أنها في السماء السابعة. رواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنها في الجنة، مع أن نعلم أن الجنة لا تدخلها الأرواح الشهداء. عندنا أيضا رواية أخرى عن الضحاك، وهي قريبة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صعود روح المسلم أو المؤمن. ثم ذكر رواية أن مراد بها السماء عند الله دون أن يحدد السماء هذه أي سماء. بعد ما انتهى من ذكر الأقوال حلل لنا المعنى من جهة اللغة، أن عليين يعني شيء فوق شيء، وأريد أن ينطلق من المعنى اللغوي إلى الترجيح الذي سيصل إليه. الترجيح عنده الآن أن كتاب الأبرار لفي ارتفاع إلى حد لا يعلمه أو قد علم الله جل وعز منتهى. فإذا هذا القدر هو الذي نثبته الآن، القدر هذا، وهي أن نثبت أن كتاب الأبرار في علو وارتفاع. لكن أين على وجه الدقة؟ كيف تعامل الطبري الآن مع الآثار؟ نظر إلى ما أجمعت عليه الآثار، وهو أنها في السماء السابعة. فالآثار كلها أجمعت على تحديد السماء السابعة، ثم اختلفت في مكانه من السماء السابعة، في الجنة أو عند قائمة العرش اليمنى. فهذا الاختلاف الآن لم يأبه به، فأخذ ما اتفقت عليه الروايات وحكم به. وهذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة، أن ما اتفقت عليه الروايات فاتفاقها دليل على ماذا؟ على حجيته واعتباره. ما اتفقت عليه الروايات فاتفاقها دليل على حجيته واعتباره، وما وقع الخلاف بينها فيه فهذا لا يقبل إلا بدليل مستقل، ولا يكون قول الواحد من السلف حجة على قول الآخر فيها، خاصة أنها من الأمور الخبرية، أي الأمور التي تحتاج إلى إخبار. وأيضا أن هذا الخبر بالذات يحتاج أن يكون خبرا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، فيبقى الأمر محتملا فيما قالوا، ولكن المتفق عليه أنها أو أن عليين في السماء السابعة كما ذهب إليه الإمام. وهذا نوع من الترجيح يغفل عنه كثير ممن يعتني بالتفسير ولا يعرف كيف يجمع بين الأقوال، فتنتبهون له الآن. كيف تعامل مع هذه الأنواع من الخلافات؟ اعتبر ما أجمع عليه الحجة حجة، اعتبر ما اتفق عليه الحجة اعتبره حجة، وما اختلفوا فيه لم يعتبره حجة، لأنه يحتاج إلى دليل آخر يصححه. فلو قلنا مثلا قائمة العرش اليمنى، ما الدليل على ذلك؟ لو قلنا الجنة، ما الدليل على ذلك؟ وهكذا، لأنه مختلف في تحديد المكان. نعم شيخ. إيش؟ كلا، طبعا فيما يبدو عنده أن من خلال كلامه أنها ليست إيش بمعنى الرد، وإنما يكلا هنا معنى حقا، إن كتاب الأبرار لفي عليين، لكنه لم يفسر كلا، ما يدل على أنها عنده هنا ابتدائية، ولو كانت للرد لا أشار إليها. نعم.
وقوله وما أدراك ما عليون، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم معجبه من عليين، وأي شيء أشعرك يا محمد ما عليون. وقوله كتاب مرقوم، يقول جل ثناؤه إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب مرقوم أي مكتوب بأمان من الله إياه من النار يوم القيامة، والفوز بالجنة كما قد ذكرناه قبل عن كعب والضحاك بن مزاحم، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة كتاب مرقوم رقم لهم.
نعم، سبق طبعا تفسير الجملة هذه في وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، وأن كتاب مرتبط بقوله كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم، أيضا كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم. نعم.
وقوله يشهده المقربون، يقول يشهد ذلك الكتاب المكتوب بأمان الله للبر من عباده من النار وفوزه بالجنة المقربون من ملائكته من كل سماء من السماوات السبع. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس يشهده المقربون قال كل أهل سماء، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله يشهده المقربون من ملائكة الله، وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله يشهده المقربون قال يشهده مقرب أهل كل سماء، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يشهده المقربون قال الملائكة.
نعم، المقربون هنا هل هو كما ورد عن الضحاك سابقا القريبون، أو المقرب هنا وصف آخر بمعنى المقرب من الله سبحانه وتعالى؟ طبعا اللي يظهر هو الثاني، أنه يشهده مقرب كما ورد أيضا في حديث البراء بن عازب فيشهده مقرب كل سماء، فالمقرب هنا وليس القريب كما ذهب إليه الضحاك في روايته، وإنما المقربون هم مقربو أهل كل سماء من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه زيادة تكريم لروح العبد المؤمن، زيادة تكريم لروح العبد المؤمن. نعم، لم تفسر عليون، إيه كتاب مرقوم ليس تفسيرا لعليين، وإنما تفسير لقوله إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم، إن كتاب الفجار كتاب مرقوم، وإلا صار كتاب مرقوم تفسير لسجين وتفسير لعليين وليس كذلك. طيب وما أدراك ما سجين، سجين هو كتاب مرقوم، نفس الآية. أي نعم. طيب ابن زيد عبارته أنه قال الملائكة، هذا تفسير بإيش؟ هذا بيان للجنس ولا لا؟ ويكون من باب التفسير بالأعم، لأن المقربون ليسوا كل الملائكة وإنما بعض الملائكة، فقوله الملائكة هو بيان للجنس، يعني بيان للجنس المقربين منهم، ويكون أعم من التعريف به بالمقربين، يعني من هم المقربون؟ واضح الفكرة؟ يعني أن عبارة ابن زيد هي لبيان جنس المقربين من هم، ثم ذكره بلفظ عام، يعني أعم من المقربين بالذات، المقربين هم بعض الملائكة وليس كل الملائكة. نعم.
وقوله إن الأبرار لفي نعيم، يقول تعالى ذكره إن الأبرار الذين بروا باتقاء الله وأداء فرائضه لفي نعيم دائم لا يزول يوم القيامة وذلك نعيمهم في الجنان. القول في تأويل قوله تعالى على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني تعالى ذكره بقوله على الأرائك ينظرون على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت، ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم والحبرة في الجنان. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله على الأرائك قال من اللؤلؤ والياقوت، وساق بإسناده عن حسين عن مجاهد عن ابن عباس الأرائك السرر في الحجال. وقوله
قبل يا شيخ، الآن في قوله على الأرائك ينظرون، هذا مقطع جديد في قوله إن الأبرار لفي نعيم، لو لاحظنا الآن المقطع الأول كلا إن كتاب الفجار يقابله كلا إن كتاب الأبرار، وزاد وصفا للأبرار في قوله يشهده المقربون، وكأن هذا كرم زائد للأبرار لا يعني يكون للفجار، ثم انتقل إلى الحديث عن الأبرار مرة أخرى على الاستئناف فقال إن الأبرار لفي نعيم، وشرح هذا النعيم ما هو، قال على الأرائك ينظرون الآيات. طب الأرائك ما هي؟ ذكر أنها السرر في الحجال، والحجال هو المكان المهيأ والمزين، وهي من لغة أهل اليمن، من لغة أهل اليمن يقولون عن المكان المهيأ والمزين للعروس يسمونه حجلة، يسمونه حجلة. فالمكان المهيأ والمزين هو الحجلة. فكأن الآن المعنى على الأرائك ينظرون، أي أنهم في هذا المكان المهيأ والمزين لهم ينظرون. ولاحظوا أنه أطلق مفعول ينظرون ولم يحدد ينظرون إلى ماذا، فيحتمل يكون ينظرون إلى ربهم، يحتمل يكون ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم الذي أمامهم، ويحتمل أن يكون ما سيأتي في آخر السورة أنهم ينظرون إلى عذاب الكفار كما سيأتي في آخر السورة. وما دام الله سبحانه وتعالى قد أطلق فالإطلاق أولى، فيجعل القارئ أيضا يطلق نظره في معنى ينظرون هنا، فيكون إلى عموم ما يتنعمون به في الجنة، فيدخل في ذلك ما بين أيديهم من النعيم ورؤية الباري سبحانه وتعالى ورؤية الذين كفروا وهم يعذبون، كل هذا يدخل في ما ينظرون إليه. نعم.
وقوله تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يقول تعالى ذكره تعرف في الأبرار الذين وصف الله صفتهم نظرة النعيم، يعني حسنه وبريقه وتلألؤه. واختلفت القراءة في قراءة قوله تعرف، فقرأته عامة قراءة الأمصار سوى أبي جعفر القارئ تعرف في وجوههم بفتح التاء من تعرف على وجه الخطاب، نظرة النعيم بنصب نظرة، وقرأ ذلك أبو جعفر تعرف بضم التاء على وجه ما لم يسمى فاعله في وجوههم نظرة النعيم برفع نظرة. والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار، وذلك فتح التاء من تعرف ونصب نظرة.
نعم. الآن في تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ذكر أن المراد بالنظرة الحسن والبريق والتلألؤ، وهذا ظاهر. يعني الآن إذا رأيت من يتنعم في هذه الدنيا، يعني من أهل النعيم، تجد أن لوجهه نظارة، لأنه ليس مثل من يعني يكد ويكدح، ليس مثل من يكد ويكدح، فإذا أثر النعيم حتى في الدنيا يظهر على الوجه، ولهذا قال تعرف في وجوههم، لأن الوجه هو الذي يظهر عليه أثر النظرة أو أثر الكدرة والقتر، إنما يظهر على الوجه أو العبوس، فكل هذه آثار تظهر على الوجوه، فوصف الله سبحانه وتعالى بما يظهر عليها من أثر هذا النعيم. في القراءة الآن عندنا تعرف وقراءة أخرى تعرف، عامة قراءة الأمصار على تعرف، وقرأ أبو جعفر وكذلك يعقوب كما في الحاشية قرأ تعرف. هنا الإمام صوب ما عليه قراءة الأمصار، يعني ما عليه قراءة الأمصار، هذا التصويب منه فيما عليه قراءة الأمصار هل هو روائي أو درائي؟ تصويبه لما قال والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار، وذلك فتح التاء من تعرف ونصب نظرة، هذا روائي. هذا إيش؟ روائي. هل هناك إشكال في تصويب هذه القراءة وعدم تصويب الأخرى؟ لما قال الصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار، معناه أن ما عداها ليس هو الصواب. هل هناك إشكال الآن في هذا الأمر؟ لأنه سبق أن ناقشنا هذا كثيرا. الصواب يعني ما نريد نجد عبارة الصواب، طبعا التحليل العلمي أن هذا الأسلوب من الطبري ليس فيه أي مشكلة. لماذا؟ لأن الطبري كان يتعامل مع هذه الروايات كما يتعامل مع الآثار، وهذا ظاهر، يعني يتعامل مع هذه الروايات كما يتعامل مع الآثار وهذا ظاهر. فكانت إذا جاءته الآن قراءة يكاد يتفق عليها القراء وينفرد واحد، يعني قراءة يكاد يتفق عليها القراء وينفرد واحد، هو حكمه الآن بالنسبة له من خلال معطيات البحث الذي عنده يقدم قراءة الواحد أو قراءة الجماعة؟ الأصل تقدم قراءة الجماعة، الأصل تقدم قراءة الجماعة، لكن بالنسبة لنا نحن الآن هذا الاعتبار الذي عمل به الطبري وكذلك غيره من العلماء قبله وبعده، لأنه ليس هو الوحيد في هذا العمل، نقول ما عمله الطبري وكذلك يعمله غيره من العلماء مثل أبي حاتم السجستاني وأبو عبيد القاسم بن سلام لهم كتب في القراءات، أو مكي بن أبي طالب والداني وغيرهم من علماء القراءة، هذا الأسلوب يستخدمونه. فإذا المسألة هنا ليس فيها إشكال، هذا حكم الطبري، لكن بالنسبة لنا الآن نعتبر القراءة مقبولة وهي من القراءات المشهورة التي يقرأ بها المسلمون وليس فيها إشكال. فيجب أن نفرق بين فهم منهج هذا العالم وبين ماذا؟ الاعتراض عليه. الاعتراض عليه لا يصح، وإنما نقول هذا رأيه والصواب هو كذا وكذا. أما نقول إن الطبري أنكر قراءة متواترة فهذا ليس بالصواب، أو أنكر قراءة مشهورة، لو كانت مشهورة عنده أو متواترة ما أنكرها، فدل على أن فيها إشكال عنده. نعم شيخ.
وقوله يسقون من رحيق مختوم، يقول يسقى هؤلاء الأبرار من خمر صرف لا غش فيه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يسقون من رحيق قال من الخمر، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله يسقون من رحيق مختوم يعني بالرحيق الخمر، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يسقون من رحيق قال خمر، وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد قال الرحيق الخمر، وساق بإسناد عن معمر عن قتادة رحيق قال هو الخمر، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله يسقون من رحيق مختوم يقول الخمر، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يسقون من رحيق مختوم الرحيق المختوم الخمر، قال حسان يسقون من ورد البريص عليهم برد يصفق بالرحيق السلسلي، وساق بإسناده عن أبي رجاء عن الحسن في قوله يسقون من رحيق مختوم قال هو الخمر، وساق بإسناده عن مسروق عن عبد الله قال الرحيق الخمر.
نعم، هنا الآن كما نلاحظ إجماع من السلف على أن المراد بالرحيق ما هو؟ الخمر، يعني يسقون من رحيق مختوم. لم يذكر خلاف في هذه الآية عن السلف في لفظة الرحيق، بل كلهم متفقون على أن الرحيق في هذه الآية المراد به الخمر. فإذا معنى الآية أنهم يسقون من رحيق مختوم، وسيأتي أن هذا الرحيق المختوم الذي هو الخمر ختامه مسك. ولما قال يسقون كما نعلم مبني المفعول في دلالة على أنهم يخدمون، ولذا قال يطاف عليهم يطوف عليهم دلالة على أن هؤلاء الأبرار يخدمون. لعلنا نأخذ ختامه مسك ونقف عندها بعد أن لأنها طويلة الآية، فنأخذها ونعلق عليها ونقف عندها. نعم.
وأما قوله مختوم مختوم ختامه مسك، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم معنى ذلك ممزوج مخلوط مزاجه وخلطه مسك، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ختامه مسك قال ليس بخاتم ولكن خلط، وساق بإسناده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ختامه مسك قال أما إنه ليس بالخاتم الذي يختم، أما سمعتم المرأة من نسائكم تقول طيب كذا وكذا خلط مسك، وساق بإسناده عن أشعث بن أبي الشعثاء عمن ذكره وعن علقمة في قوله ختامه مسك قال خلطه مسك، وساق بإسناده عن مسروق عن عبد الله مختوم قال ممزوج، ختامه مسك قال طعمه وريحه، وساق بإسناده عن علقمة ختامه مسك قال طعمه وريحه مسك، وقال آخرون بل معنى ذلك أن آخر شرابهم يختم بمسك يجعل فيه، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله رحيق مختوم ختامه مسك يقول الخمر ختم بالمسك، ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس ختامه مسك قال طيب الله لهم الخمر ف فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم المسك. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: ختامه مسك، قال: عاقبته مسك، قوم يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. وساق بإسناد عن معمر عن قتادة: ختامه مسك، قال: عاقبته مسك. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ختامه مسك، قال: طيب الله لهم الخمر فوجدوا فيها في آخر شيء منها ريح المسك. وساق بإسناده عن إبراهيم والحسن في هذه الآية: ختامه مسك، قال: عاقبته مسك. وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي الدرداء: ختامه مسك، فالشراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وقال آخرون: عني بقوله مختوم مطيا، ختامه مسك، طينه مسك، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: مختوم ختامه مسك، قال: طينه مسك. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله مختوم الخمر، ختامه مسك، ختامه عند الله مسك، وختامها اليوم في الدنيا طين. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك: آخره وعاقبته مسك، أي هي طيبة الريح، إن ريحها في آخر شربهم يختم لهم بريح المسك. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة، لأنه لا وجه للختم في كلام العرب إلا الطبع والفراغ، كقولهم: ختم فلان القرآن، إذا أتى على آخره. فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة يفهم، إذ كان شرابهم جاريا جري الماء في الأنهار، ولم يكن معتقا في الدنان فيطين عليها ويختم، علم أن الصحيح من ذلك هو الوجه الآخر، وهو العاقبة والمشروب آخرا، وهو الذي ختم به الشراب. وأما الختم بمعنى المزج فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب.
نعم. الآن كما نلاحظ، السلف في قول ختامه مسك، يعني هذا الرحيق الذي هو الخمر، ختامه مسك، الختام كما ذهب إليه الآن ابن مسعود المراد به الخلط والمزج. فإذا كان الخمر مخلوطا بمسك، فمعنى ذلك أن هذه الرائحة، رائحة المسك، ستكون من مبدأ الشراب إلى منتهى. وعلى القول الثاني، ختامه مسك أي عاقبته وآخره مسك، أي أنهم يشربون الخمر وآخر ما يشربون منه يشمون منه رائحة المسك. وعلى القول الثالث، طينه مسك يعني مغطى بالمسك، يعني مغطى بالمسك، فكأنهم إذا أرادوا أن يشربوا منه ففتحوه من غطائه الذي هو مسك يشمون من أول الرائحة مسك. فإذا صار الآن عندنا من جهة شم رائحة المسك على هذه الأقوال الثلاثة، إما أن يكون ملازما وهو قول ابن مسعود، وإما أن يكون في آخره وهو قول جماعة، وإما أن يكون في أوله وهو قول آخرين. يعني هذه الثلاثة أقوال لنفهم منها الآن ما علاقة المسك به، أو متى يعني المسك والخمر، يعني العلاقة بينهما. الآن هذه الأقوال من السلف كيف تعامل معها الطبري؟ الطبري رحمه الله تعالى زعم أنه لا وجه للختم في كلام العربي إلا الطبع والفراغ، وليته لم يفعل هذا، لأن هذا الآن الإنكار، يعني إنكار أن يكون لا يكون يوجد لهذا الوجه، هذا فيه إشكال. لماذا؟ لاحظه الآن، قال: كقولهم ختم فلان القرآن إذا أتى على آخره. فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة يفهم، إذ كان شرابهم جاريا جري الماء في الأنهار، ولم يكن معتقا في الدنان فيطين عليها ويختم، علم أن الصحيح من ذلك هو الوجه الآخر. يعني لو اعتمد هذا ما كان فيه إشكال، لكن هو الآن يقول أنه لا وجه للختم في كلام العرب إلا الطبع والفراغ، هذا ليس بصحيح. لكن كونه يقول الآن إن المعروف من خمر الجنة أنها في أنهار، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فكونه لو اعتمد على هذه الآية في أنه لا يعرف في الجنة إلا أن تكون الخمر في أنهار لجاز، لكن هل الله سبحانه وتعالى لما قال وأنهار من خمر نفى أن يوجد خمر في الدنان؟ الجواب لا. فإنكار أن يكون يوجد من خمر الجنة ما هو في الدنان هذا يحتاج إلى دليل مستقل، يحتاج إلى دليل مستقل، ولا يصح هذا الإنكار أيضا منه رحمه الله تعالى. أيضا لما قال بعد ذلك علم أن الصحيح من ذلك هو الوجه الآخر وهو العاقبة والمشروب آخر، يعني كان يقول الآن المطين ليس له وجه لأنه ليس هناك دينان، فنقول كونه ليس هناك دينان يحتاج إلى دليل مستقل. إذا كان يوجد أكواب ونحن نعلم أن الماء إيش يجري الماء بالأنهار ومع ذلك فيه أكواب وأباريق، فما الذي يمنع من وجود الدينان؟ لا يمنع شيء، ليس هناك دليل مستقل. نعم إيش وكأس إلى كيف يقول لك أن الكأس يأخذ من إيش يغرف من النهر وليس من الدينان، يبقى لأنه في الكأس، الكأس غير مغطى. طيب الآن هو جعل الأمر بين وجهين، لما جاء عند الوجه الثالث وقع في مشكلة ثالثة، وهي أنه رحمه الله قال وأما الختم بمعنى المزج فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب، وهذه يعني منه رحمه الله تعالى سقطة، كيف يقول هذا الكلام والذي قال به هو من العرب هذلي صحابي، يعني هذلي صحابي هو ابن مسعود، وابن مسعود يقول ينبه يستدرك يقول قول ختامه مسك ليس على ما تفهمون المراد به العاقبة، وأن المراد به إيش الخلط والمزج. يعني الآن ابن مسعود عبارته يقول أما إنه ليس بالخاتم الذي يختم، أما سمعتم المرأة من نسائكم تقول طيب كذا وكذا خلط مسك، وفي رواية التي قبلها قال ليس بخاتم ولكن خلط، فالمسعود الآن ينص على أن المراد بالختام الخلط، بالختام الخلط. لاحظوا عبارة للطبري في قوله سبحانه وتعالى في لدلوك الشمس، ويتكلم عن لفظة دلكت براحي، وردت في رواية عن ابن مسعود دلكت براحي في رواية عن ابن مسعود، واللغويين اختلفوا هل هي دلكت براح أو دلكت براح، ليس هذا مجال تفصيلها، يمكن نرجع إلى تفسير الطبري أو كتب اللغة، لكن هي الآن قرأها هو دلكت براحي. يقول وهذا تفسير أهل الغريب، يعني دلكت براح، والآن مثلا أمام هذا فيجعل راحته وكذا كي ينظر دلوكها لأنها تكون ساطعة عليه، فيضع يده لكي ينظر هل دلكت أو لا، اللي هي الشمس. براح يعني بالراحة، فبراح أي بالراحة، يعني يستخدم راحته لينظر دلوكها. والرواية الثانية دلكت براحي على أن براح اسم للشمس، على أن براح اسم للشمس. يقول هو الآن وهذا تفسير أهل اللغة، أهل الغريب أبي عبيدة والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم، اللي دلكت براح بكسر الباء فتكون منها دلكت بالراحة. وقد ذكرت في الخبر الذي رويت عن عبد الله بن مسعود أنه قال حين غربت الشمس دلكت براحي، يعني براح مكانا، ولست أدري هذا التفسير أعني قوله براح مكانا من كلام من هو ممن في الإسناد أو من كلام عبد الله، فإن يكن من كلام عبد الله فلا شك أنه كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين ذكرت قولهم، وأن الصواب في ذلك قوله دون قولهم، وإن لم يكن من كلام عبد الله فإن أهل العربية كانوا أعلم بذلك منه، يعني ممن هو في الإسناد، ولما قال أهل الغريب إلى آخر كلامه. فإذا الآن هو يحتج على أهل الغريب بماذا؟ يحتج عليهم بكلام عبد الله بن مسعود، فلماذا تناسى هذا في هذا الموطن؟ الله أعلم، لكنه يستدرك عليه في أنه رحمه الله تعالى احتج بابن مسعود في تلك وغفل عنها هنا، ولو لم يذكر الاحتجاج هناك فهو رحمه الله تعالى محجوج بكون ابن مسعود من العرب، فكونه يقول لم نسمع هذا لا شك في نظر، إذ يكفي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد قال بهذا القول. فيكون عندنا الآن في اللغة أن لفظة الختام إما أن تكون بمعنى المزج، وإما أن تكون بمعنى العاقبة، وإما تكون بمعنى الطين، والطين المراد به بالتطين لكي نقرب الصورة الآن بعض القوارير أليس يوضع عليها غطاء من الفلين؟ يعني هذا الغطاء هو يسمى الطين، الطين التطين، يعني نقول طينة هذه القارورة فلين، يعني غطاؤها من فلين، طينة هذه القارورة معدن اللي هو اللي يغلق، هذا يسمى التطين. التطين هو أن تضع على الإناء ما يسده بحيث لا يخرج ما فيه لا من جهة الرائحة ولا من جهة أيضا أن ينسكب، هذا هو التطين المراد في قولهم طينته مسك، هذا هو مرادهم. واضح الآن؟ وبهذا نقول إن ما ذكره الإمام هنا رحمه الله تعالى ليس بسديد، والصواب أن نعمل بمنهجه أيضا في مثل هذا، أن نقول إنه رحمه الله تعالى في مثل هذا الموطن إذا جاءت الأقوال عن السلف والآية تحتملها فإنه يعملها جميعا، فنقول جائز أن يكون مطين بالمسك وأن يكون مخلوطا بالمسك وأن تكون عاقبته مسك، أن يكون مطينا بالمسك وأن يكون خاتمه مسك يعني آخره مسك وأن يكون أيضا مخلوطا بالمسك، فيكون المسك إذن من أول شربهم لهذا الرحيق إلى نهاية شربهم، من أول شربهم لهذا الرحيق إلى نهاية شربهم، وهذا لا شك أنه نوع من التنعم الذي يجده أهل الجنة. وأنت لاحظ الآن من باب تقريب الصورة، إذا كان في الماء الذي تشربه ماء ورد أو ماء زهر أو مطعم بشيء من الروائح هذه، وأنت تشرب ماء وتشم رائحة الورد أو غيره، فلا شك أنها إيش بالنسبة للإنسان أكثر لذاذة مما لو كان يشرب الماء صرفا ليس له رائحة، فالرائحة لا شك لها أثر زيادة في قضية التنعم.